الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شكى مشتك صعوبة الدرس فما هو بالصعب، وإنما العلة في العقول التي تريد المعلومة السهلة الآتية من غير إعمال ذهن وكد فكر، فلا بد أن تركز التركيز الكافي لتحصل المعلومة على وجهها. انتهينا في تفسير سورة النور إلى قوله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وذكرنا أن هذه الآية عقوبة أخرى من عقوبات الزنا، لما شرع الله عز وجل عقوبتهم بالحد وهو الجلد، أمر بمقاطعتهم وهجرانهم، إذ لا يليق مخالطة ومعاشرة من هذه حاله وتلك جريمته، فنهى عن نكاح الزانيات وعن إنكاح الزناة. فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهذا كما قلنا من تمام هجرانهم وترك مخالطتهم ومعاشرتهم. كيف وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمجالس فاعل المنكر مشارك له في المنكر، ولذلك كان مستمع الغيبة وإن لم يغتب مشاركا فيها وهو مغتاب أيضا. وذكروا أنهم رفعوا إلى عمر بن عبد العزيز قوما شربوا الخمر، وقالوا: إن فيهم فلانا كان صائما. فقال: به فابدأوا، لأنه لم ينه عن المنكر ورضي بمجالسة القوم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على الموائد التي يدار عليها الخمر، فكيف إذن يصح تزوج الزناة أو تزويجهم وهذا النكاح يقتضي تمام المخالطة وكمال العشرة؟ فالزوجية فيها معاشرة تراد للديمومة، ولأجل ذلك لم يكن مناسبا البتة أن يكون الأعفاء خلطاء ومعاشرين للمسافحين الزناة، نسأل الله السلامة. فقال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لا ينكح إلا زانية توافقه على هذا النكاح فيكون نكاحهما زنا، أو مشركة لا ترى التزام أحكام الشرع أصلا فهي عنها بمعزل، والزانية لا ينكحها إلا زان يستحل نكاح إلا زان ينكحها لشهوته وهواه دون استحلال لهذا الأمر، فيكون نكاحه لها زنا، أو مشرك يستحل نكاحها لأنه لا يرى التزام أحكام الشرع أصلا. ثم قال الله: وحرم ذلك على المؤمنين. ذلك أي نكاح الزانيات وإنكاح الزواني حرم على المؤمنين، فهم لا يفعلونه. في الآية رد على كل من المرجئة والخوارج. المرجئة الذين قالوا إن مرتكب المعاصي مهما كانت معاصيهم وذنوبهم مؤمنون كامل الإيمان، وإيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ووجه الرد عليهم أن الله ذكر الزناة ونكاحهم ثم قال: وحرم ذلك على المؤمنين، فدل على أنهم لا يستحقون وصف الإيمان المطلق أي الكامل، وإن كانوا لم يخرجوا من وصف الإيمان بمرة فلهم مطلق الإيمان أي أصله. ودليل ذلك ودليل أنهم لم يدخلوا في حد الشرك منتزع من الآية أيضا، وهو قوله زانية أو مشركة، زان أو مشرك، فعطف، والعطف يقتضي التغاير. فلو كان الزاني مشركا لكان عطف المشرك على الزاني والمشركة على الزانية تكرارا وعبثا من القول، أكذلك؟ واضح ولا لا؟ إذن الآية تقول أبلغ رد أو من أبلغ رد على المرجئة والخوارج في عقيدتهم الباطلة. فما هو الزاني وما حكمه؟ الزاني مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر كما بينا المرة الفائتة، تسقط عدالته وتجعله مستحقا لعقوبة الله عز وجل العاجلة والآجلة وخزيه في الدنيا والآخرة، وهو مع ذلك تحت مشيئة الرب عز وجل يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا إن مات مصرا على معصيته، فإن تاب ورجع عن معصيته تاب الله عز وجل عليه، وإن حد كان حده كفارة له عند جماهير العلماء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى من هذه فانتلي بشيء من هذه القاذورات فأقيم عليه حد الله كانت عقوبته كفارة له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن في الآية أقوالا أخرى للمفسرين ذكرناها المرة الفائتة، وذكرنا وجوه إبطالها وتضعيفها، وأن الذي بيناه وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح الذي لا يكاد يشك في صحته، وهو الموافق لظاهر الآية ولظاهر النصوص من السنة النبوية التي تفيد مضمونها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وسبب نزول الآية أيضا يقتضي صحة هذا المذهب، فإنهم ذكروا في سبب نزولها سببين: قصة عناق وصاحبها مرتد ابن أبي مرتد رضي الله عنه، حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها وكانت بغيا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاحها وأنزل الله الآية في ذلك. والسبب الثاني هو قصة أم مهزول، وأن صاحبها أحد المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها فنزلت الآية فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاحها، وكلا الحديثين حسن. ولا تعارض، فلا مانع من أن تكون الآية قد نزلت للسببين جميعا. وقد حقق القاسمي رحمه الله وجها حسنا في معنى قولهم نزلت الآية في كذا، مضمونه أن معنى قولهم نزلت في كذا أن هذا المعنى أو هذا الأمر أو هذا السبب مما تشمله الآية بعموم لفظها، ولا يلزم من ذلك أن تكون الآية قد نزلت في خصوص هذا السبب. وهذا تنحل به مشكلات كثيرة في أسباب النزول. ويؤيد وجه المنع أن تزوج الزانية إقرار لها على زناها، وهو نوع دياتة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. وقد حصل منا سبق لسان الدرس الفائت فقرأناها بالتخفيف، تخفيف الياء، والصواب بالتشديد هكذا: ديوث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. وأي دياسة أعظم من تزوج الزانية؟ وأي إقرار لها على هذا المنكر أعظم من هذا؟ ثم هي خبيثة، فكيف يصح للطيب تزوجها؟ وقد طول شيخ الإسلام في تفسير سورة النور في ذكر الوجوه المقررة لما ذهب إليه، وتبعه تلميذه ابن القيم في غير كتاب من كتبه في زاد المعاد وفي إغاثة اللهفان: فمن شاء التزوج فليرجع إلى المظان المذكورة المشار إليها. ثم لما كانت عقوبة الزنا من أقبح العقوبات وأغلظها، استغفر الله، ثم لما كانت عقوبة الزنا لقبح جريرته وسوء مغبته، كانت عقوبة الزنا من أغلظ العقوبات وأشدها تشهيرا بالزاني وفضيحة له، لم يجعل الله تبارك وتعالى إثبات حد الزنا أمرا هينا سهلا يتسنى لكل أحد الرمي به، وأن كل من شاء أن يرمي آخر بالزنا فعل، وإلا لفسد نظام المجتمع ورمي كثير من البراء بما هم ليسوا متصفين به في نفس الأمر. وكان كل من شاء أن يقتل أحدا أو يتنقص قدره رماه بهذه الفعلة الشنعاء. ولأجل ذلك ذكر الله عقب ذكره حد الزنا حد القذف، تنفيرا من رمي المحصنات والمحصنين بما هم براء منه حتى يتم نصاب الشهود العدول الذي سيتبين بتلاوة الآية إن شاء الله. فذكر حد القذف هاهنا مناسب للسياق أتم مناسبة، وفيه بيان بأن الأمر لم يرسل هكذا ولم يجعل لكل أحد أن يرمي من شاء بما شاء حتى تكون البينة العادلة. فقال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال: الذين اسم موصول وهو يفيد العموم، ومراد به هنا الرجال والنساء، فاللائي يرمين كالذين يرمون، والذين يرمون يقذفون يطعنون بالزنا على من هو محصن، وعبر عنه بالرمي الذي هو فعل اليد أصلا، لما أن أذية اللسان قد لا تقل أحيانا عن الأذية باليد. قال النابغة: وجرح اللسان كجرح اليد. قلت: بل ربما يزيد. قال الشاعر: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني. قال: والذين يرمون المحصنات، أي النساء المحصنات، هذا هو الظاهر. الظاهر أن المراد النساء المحصنات. ولماذا ذكر المحصنات خاصة مع أن رمي الرجال فيه نفس المعنى الموجود في رمي النساء؟ واتفق العلماء على أنه لا خلاف بين رمي المرأة ورمي الرجل بالزنا، ففي كل الحد. في ذلك وجوه: أولها أن رمي النساء أشد، وأن العار بهن ألصق إذا رمين بالزنا، ثم العار لا يلحقهن وحدهن، بل إنه يلحق كل عشيرتها، زوجها ومن تلوذ به، أباها وأخاها وكل أقاربها، وهذا معلوم مشاهد محق لا سبيل إلى إنكاره. الوجه الثاني أن يقال إن الآيات لما نزلت مقدمة بين يدي قصة رمي أم المؤمنين بما رميت به، حتى لقد قيل إن الآيات نزلت في شأنها أصلا، فلما كان المراد تبرئة ساحة أم المؤمنين رضي الله عنها من قصة الإفك على ما سيأتي تقريره إن شاء الله، عبر بالمحصنات لما أن سبب الواقعة امرأة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. وقيل لما كان هذا الحكم توطئة بين يدي ذكر آيات الملاعنة وفيها رمي الأزواج أزواجهم في قوله والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات على ما سيأتي، ففيها يرمي الرجال نساءهم بالفاحشة. فلما كانت الآية بين يدي ذكر حكم اللعان عبر بالمحصنات لأنهن المرميات. وعلى كل فلا نزاع بين أهل العلم في أن رمي الرجال أي قذفهم كرمي النساء وقذفهم، وهذا من أبلغ رد على الظاهرية المنكرين للقياس، فهم موافقون للجمهور في أن الذي يرمي رجلا يكون له نفس العقوبة التي هي على من يرمي امرأة، ولكن الظاهرية قالوا نحن لا نقول بما قلنا به من أن الرجال كالنساء في هذا المعنى، لا نقول به قياسا، لأنهم معلوم ينكرون القياس الجلي، يقولون ما فيش حاجة في الشرع اسمها قياس. ايه هو القياس اصلا؟ القياس هو هذا استطراد لكن له فائدة، يعني كثيرا ما يتردد في الفقه ذكره ويقرأ ويمر بك في الكتب وقد لا تكون عارفا به. القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، يبقى في أصل وفي فرع. ليكن مثلا قلنا البر القمح، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري فيه وأنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نص على الرز، ما نص. طيب هل يلحق الأرز بالبر في ذلك؟ عامة العلماء يقولون نعم. ليه؟ لأنك لو تأملت كل معنى ينيط به الشرع الحكم وهو موجود في البر لوجدته بعينه موجودا في الأرز. إن قلت العلة هي الكيل فالأرز مكيل أيضا، إن قلت العلة هي الاقتيات فالأرز كوت أيضا، إن قلت العلة هي الادخار فالأرز مدخر أيضا، إن قلت العلة هي الطعم فالأرز مطعوم أيضا. فلما اشترك الأرز مع البر في نفس الأوصاف الجامعة لم يكن بد من أن يكون له مثل حكمه، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مختلفين. هذه حكمة الحكيم الخبير. وأدلة ثبوت القياس كتابا وسنة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم أوضح وأشهر من أن تقرر، وهي كثيرة شهيرة ومحلها الأصول، وقد طول ابن القيم رحمه الله في بسطها أحسن تطويل وأبلغه في إعلام الموقعين فلينظر. المهم أن الظاهرية ينكرون القياس، يقولون ما في شيء اسمه قياس، حتى لقد أتوا بما يضحك العقلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، فقالوا هم يجوز أن يبول في إناء مثلا ثم يلقيه في الماء، وليس هو بذلك مرتكبا للنهي، لأنه إنما نهى عن نفس البول في الماء الدائم. بل أقبح من ذلك قالوا يجوز التغوط في الماء الدائم الذي لا يجري، ويجوز الإمزاء فيه، وذلك لأن الشارع لم ينهى إلا عن البول في الماء الدائم، وهذا قبيح جدا. ولا شك أنك لو قلت لرجل لا تكلم فلانا فآكله وشاربه ودخل معه مسكنه وبات معه فيه غير أنه لم يكلمه، كان مخالفا نهيك أم لا؟ بالقطع والجزم واليقين كل عاقل يعلم أنه مخالف للنهي. ويعني من شناعاتهم كأنهم قالوا إن الأب إذا عرض على ابنته الزواج بكف فإنه يجب عليها أن تصمت، ولو قالت نعم أنكحنيه يا أبي كانت فاعلة خلاف المأمور. المقصود أن إنكار القياس بدعة في الدين، خاصة قياس الأولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنكار قياس الأولى بدعة لم يسبق إليها داود. هو داود بن علي الظاهر ابن علي الظاهري رحمه الله، على أن الظاهرية عندهم تمسك بالنصوص وحرص عليها وتعظيم لها، فهم من أجلاء العلماء. ولأبي محمد ابن حزم رحمه الله نفس فقهي عال وتعظيم للأثر وعناية به، ولقد ترجم له الذهبي في سيره فأطنب في ترجمته وأطال النفس وأثنى عليه ثناء بالغا، وقال في نهاية ترجمته: وبالجملة فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. لكن لا ينصح شباب الطلبة بمطالعة كتب أبي محمد لحدة لسانه وخشونة لفظه، حتى لقد قيل: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. لكن ما نقرره من غلطهم في إهدار القياس وعدم القول به جملة لا يقضي بإهدارهم هم وطرح أقوالهم، فالإنصاف عزيز والحق وسط بين طرفين، بين غال وجاف. المقصود أن الآية رد على الظاهرية لأنهم ألحقوا الرجال بالنساء، والآية لم تنص إلا على النساء، لكنهم انفصلوا عن ذلك وقالوا: نحن نقدر موصوفا محذوفا تقديره الأنفس أو الفروج، فيكون الكلام هكذا: والذين يرمون الأنفس المحصنات، فتشمل الرجال والنساء، أو الفروج المحصنات فتشمل الرجال والنساء. وهذا من القول بعيد، ومن اللغة خلاف التحقيق. المقصود أن الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات. قال: فجدوهم 80 جلدة؟ لا، لهم مندوحة عن الجلد وأمر يمكنهم به توقي الجلد، وما هو؟ أن يأتوا على رميهم ذلك بالبينة. ولذلك قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فلكي يبرأ حد القذف عن الرامي به فلا بد أن يأتي على قذفه من قذفه ببينة هي أربعة شهداء. ولم يقيد الشهداء هنا بقيد، ولكن هذا الإطلاق محمول على القيود المذكورة في الآيات الأخرى، كقوله: ممن ترضون من الشهداء، وقوله: ذوي عدل منكم، فدل على اشتراط العدالة في الشهود. فلا بد إذن أن يكون الشهداء المذكورون الذين يؤتى بهم للشهادة بالزنا على من رمي به، لا بد أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا عدولا، لا بد أن يكونوا عدولا. ومن هو العدل؟ العدل من الشهود هو الذي لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا الإصرار على صغيرة، ولم يأتي بخارم من خوارم المروءة. هذا هو تعريف الجمهور. العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يأتي خارما من خوارم المروءة، مع أن خوارم المروءة هذه ليست محرمة لا يأثم عليها. لو واحد مثلا بينبغ لبان في الطريق، هذا في عرفنا يأتي خارما من خوارم المروءة، مش كده؟ لكن هذه الخوارم خوارم المروءة تتفاوت يعني كبرا وصغرا وخفة وثقلا بتفاوت الأعصار واختلاف أعراف الناس. الأسئلة ليست الآن. أقول: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فيشترط أن يكون هؤلاء الشهداء عدولا كما بينتهم الآيات الأخرى. فاجلدوهم 80 جلدة،
فإذا أتوا بالشهداء الأربعة لم يجلدوا. فإن قيل فلماذا خص الزنا بهذه البينة المغلظة وهي أربعة شهداء، ثم اشترط أن يشهدوا أنهم رأوا فرجه في فرجها كالدلو في كالميل في المكحلة؟ لماذا اشترط الشهداء الأربعة في الزنا تحديدا مع أنه لم يشترط في القتل والردة إلا شاهدين؟ فجوابه سهل، وهو أن الرمي بالزنا يكثر جدا في الناس، وادعاؤه سهل، والعار به ألصق وأبلغ، ولأجل ذلك اشترط فيه هذا العدد. لما كانت معرته والسبة اللاحقة به أتم وأعظم من غيره من الجرائم، جعل فيه هذا النصاب الكبير من الشهود، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لم يعرف في تاريخ الإسلام أن حد الزنا أقيم بشهادة الشهود. هو لا يعرف رحمه الله حتى زمانه أن حد الزنا أقيم بشهادة الشهود لصعوبة النصاب وصعوبة المشهود عليه. فإن قيل فلماذا جعل عقوبة الجلد في الرمي بالزنا دون غيره؟ يعني لو رمى أحد أحدا بالكفر أو بالقتل أو بالسرقة فإنه لا يجلد. فالجواب عين ما تقدم، وهو أن العار اللاحق بالرمي بالزنا أشد وألصق، ثم إن الناس إلى تصديق الفرية به أسرع، وهذه الشائعات وهذا ملاحظ تسري فيهم سريان النار في الهشيم، سريان السكين في الزب، ولأجل ذلك غلظ الشارع عقوبة من يرمي به واشترط فيه هذا النصاب العظيم. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ذكر الله عز وجل 3 عقوبات لمن يرمي بالزنا. أولا فجلدوهم 80 جلدة. ثانيا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثالثا وأولئك هم الفاسقون. إذن 3 عقوبات، أولها أن يجلد 80 لما أتى به. وهل هذا الحد حق لله عز وجل أم هو حق للمقذوف؟ ما الذي سيترتب على هذا الخلاف؟ لو قلنا هو حق لله فإنه متى بلغ الإمام تعينت إقامته، ولو قلنا هو حق للمقذوف فإنه إن بلغ الإمام ثم عفى المقذوف وقال لا أريد أن يقام عليه الحد أنا أسقطت حقي فإنه لا يسقط. والقول بأنه حق الله هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإخاله مذهب أهل الظاهر، والثاني هو مذهب الجمهور، والأول أظهر. والمعنى أنه حق لله عز وجل، فمهما بلغ الإمام لم يمكن إسقاطه. فهذه هي الأولى، فجلدوهم 80 جلدة. والعقوبة الثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لما أنهم أتوا بمنكر يوجب تفسيقهم وإسقاط عدالتهم ورد شهادتهم. والثالثة وأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله عز وجل وشرعه، والخارجون عن حقوق الأخوة الإيمانية بمرة. فإن حق الأخوة يقضي أن يحرص المسلم على أخيه ويدرأ عن عرضه، لا أن يكون هو وقاعا في عرضه سابا له. ثم استثنى الله عز وجل من ذلك صنفا فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا أي فاقبلوا شهادتهم واتركوا تفسيقهم هذا هو الصحيح في معنى الآية. خذوا بالكم، احنا ذكرنا ان الله وقع على القاذف كم عقوبة؟ 3 عقوبات. الا الذين تابوا يستثنون. طيب يستثنون من ماذا؟ من الجلد بالاتفاق؟ لا، خلافا للشعبي، فانه ان تاب قبل ان يجلد اقيم عليه الحد اتفاقا او شبه اتفاق، وان تاب بعد الجلد فقد مضى الجلد وانقضى كذلك. طيب الا الذين تابوا في التفسيق بالاجماع، يعني ان تاب لم يعد فاسقا، بقيت اللي في النص وهي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فقال ابو حنيفة يرفع عنه اسم الفسق وترد شهادته، لان الاستثناء عنده يعود الى اخر مذكور وهو قوله واولئك هم الفاسقون. وقال الجمهور بل الاستثناء عائد الى الجملتين الاخيرتين، واما الجملة الاولى وهي فجلدوهم فقد خرجت بالاجماع، وهذا هو الظاهر من حيث اللغة، وقد قرره الزمخشري مع كون مذهبه حنفيا، هو حنفي في الفروع معتزلي في الاصول، قرر في كشافه ان الاستثناء ينبغي ان يعود الى الجمل الثلاثة، هذا مقتضى الصناعة اللغوية. وايضا فان السنة تدل على ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم جلد من رموا عائشة، جلد مصطفى بن أسافة، وجلد حسان بن ثابت، وجلد حمنة بنت جحش، ولم يعرف انه رد شهادتهم، ولا استفاض ان المسلمين اسقطوا عدالتهم، ولو كان لنقل كما نقل رميهم بالإفك وكما نقل حدهم. واضح؟ وايضا فان عمر رضي الله عنه قال لابي بكر حين رمى المغيرة، وكانوا 4 شهدوا على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، هم ابو بكر الثقفي رضي الله عنه، وشبل ابن معبد، والحارث ابن كلب، ونافع ابن الحارث، والرابع زياد، فشهد الثلاثة، واما زياد فتلكأ، فكبر عمر لان كان ذلك يقتضي رجم المغيرة رضي الله عنه، ثم جلد الثلاثة ثم استتابهم. والاستتابة عند عمر ان يكذب كل واحد منهم نفسه فيما رمى به، فاما شبل ونافع فاكذبا نفسيهما، واما ابو بكرة فابى. قال له عمر كذب نفسك وانا اقبل شهادتك، فابى رضي الله عنه. الخلاف مش في تكذيب النفس او عدمه، الشاهد منه ان التوبة عند عمر رضي الله عنه في محضر من الصحابة رضي الله عنهم تقتضي قبول ايه؟ قبول الشهادة، لانه قال ابو بكر لو تبت ساقبل ايه؟ ساقبل شهادتك. واما قصة المغيرة رضي الله عنه ورمي ابي بكرة له فهي مما شجر بين الصحابة نكف ألسنتنا عنه ونلتمس لهم فيها المحامل الحسنة والتأويلات الحميدة. وقد تكلم العلماء على هذه القصة وبينوا براءة ساحة الرجلين بوجوه محتملة جيدة، وكلهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضي عنهم في الكتاب الأول. وللشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله رسالة نافعة اسماها دفاعا عن ابي بكر، رد بها شبهة للشيخ محمد الاشقر عفى الله عنه، طعن فيها على ابي بكرة الصحابي الكبير الجليل العدل الثقة الثبت الدين الورع العابد الزاهد الناسك رضي الله عنه وارضاه، فليراجعه من شاء. المقصود ان الصحيح في معنى الآية الا الذين تابوا اي فاقبلوا شهادتهم وانفوا عنهم وصف الايه؟ وصف الفسق. وكيف تعرف توبتهم؟ عمر يرى انه لا بد من ان يكذبوا انفسهم ويشهدوا عليها بأنهم رموا هذا المقذوف بهتانا وظلما. وكثير من أهل العلم لا يشترط هذا، وإنما يشترط استقامة الحال والصلاح في الظاهر والباطن، أو الصلاح في الظاهر الذي يمكن الناس معرفته وتصوره، إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد قذفهم وأصلحوا ما بينهم وبين الله تبارك وتعالى فعملوا الصالحات واجتهدوا في ذلك فإن الله غفور رحيم. فهذه دعوة لهم ولجميع المسلمين المذنبين المسيئين المخطئين، دعوة للتوبة إلى الله عز وجل والرجوع عن سوالف المعاصي وسوابق الذنوب. فرغم كبر جريمتهم وغلظ معصيتهم وأنها حد من الحدود شرع الله عز وجل فيها هذه العقوبة البليغة، إلا أن الله عز وجل أذن لهم بالتوبة منها وأعلمهم أنهم متى تابوا وأصلحوا واستدركوا الفارط من ذنوبهم بندم وإصلاح فإنه يغفر لهم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان من أكبر الكبائر وأشنع الذنوب. فهذه دعوة لنا جميعا، وكلنا صاحب خطأ، وكلنا مسرف على نفسه مقارف ما يستوجب التوبة والندم والإقلاع وشيكا. دعوة لنا جميعا أن نبادر بالتوبة والإنابة إلى ربنا عز وجل، ولنعلم أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي توكيد الجملة بإن إشعار بتحقق المغفرة والرحمة لمن فعل ذلك، وأنها لا تتخلف لأنها وعد الله عز وجل. وفي تذييل الآية بهذين الاسمين تلطف من الله عز وجل في الخطاب، ودعوة رفيقة لهم ولغيرهم من العصاة إلى المبادرة بالتوبة النصوح والإقلاع عما فرض. هذه الآية كما قلنا متعلقة بأحكام قذف المحصنات. وأما طبعا المفسرون الذين يعنون بالأحكام كالقرطبي رحمه الله يذكر هنا كل ما يتعلق بحد القذف من المسائل، ونحن ليس مقصودنا تحرير المسائل الفقهية، وإنما مقصودنا فهم الألفاظ القرآنية والأحكام التي دلت عليها الحروف. أما الأحكام الخارجة عن يعني حد الآيات والمستنبط منها فإنها تدرس في محل آخر. قال والذين يرمون المحصنات أرأيتم لو رمى من عرف بالفاحشة واستفاض عنه أنه ذو شر ومعصية أفيجلد؟ الجواب لا، وإن لم تثبت البينة، لأن من رمي ليس محصنا. وكذا لو رمى من سبق له الزنا من قبل وإن تاب، ولكنه يعذر على ذلك ويؤدبه ولي الأمر. لو رمى من استفاض عنه الشر وعرف باللجج في المعصية والإكثار من المخالفة، لكن لم تثبت عليه بينة في ذنب بعينه، يعني في مرة أو في زنية بعينها، لكن مستفيض في الناس أن هذا فاجر فرماه، فهل يقام عليه الحد؟ نقول يعذره الإمام. وكذا لو رمى من زنى ثم تاب، رجل زنى ثم تاب فرماه وقال يا زاني، فإنه لا يحد وإنما يعذره ولي الأمر. ثم شرع الله عز وجل حكم اللعان، وذلك رحمة منه تبارك وتعالى بالأزواج، فإن الأزواج عادة يصعب منهم أو يكاد يمتنع أن يرموا أزواجهم بالمعصية بالفاحشة، لأنه تلويث لفراشهم وإساءة لسمعة أنفسهم بلا موجب. ولكن قد يحصل ويرى الرجل زوجه على معصية، فماذا يفعل؟ إن ذهب يأتي بالبينة قضى الرجل حاجته ثم مضى، وإن رماها حد، وإن سكت سكت على غيره. هذا هو عين ما قاله عويمر العجلاني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سمع الصحابة آية القدر. قال رأيتم، قال رأيتم لأصحابه لو وجد أحدنا مع أهله رجلا، إن ذهب يأتي بالشهود قضى الرجل حاجته ثم مضى، وإن سكت سكت على غيره، وإن رماها جلدتموه. ثم قال لأغدون فأسألن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغدا فسأله، وهنا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وكان هذا الرجل هو أول من ابتلي بما سأل عنه، فوجد مع امرأته رجلا فنزلت الآية في شأنه. وقيل إنها نزلت في شأن هلال ابن أمية الواقفي، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتيب عليهم رضي الله عنه، على ما سيأتي في تفسير سورة التوبة إن قدر الله. وذلك كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان من سادة الأنصار، لما نزلت الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيجد أحدنا مع امرأته رجلا ثم يذهب يأتي بالبينة، إذن يقضي الرجل حاجته ثم يمضي، والله لو وجدت مع امرأتي رجلا لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني غير ضارب بصفحته بل ضارب بحديدته، يعني لأقتلنه. وما قال هذا سعد اعتراضا على قول الله، حاشا وكلا، وإنما كان سعد يقول ذلك لشدة غيرته وأنفته أن يسكت على هذا المنكر. ولأجل ذلك هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد أما إني أعلم أن ما أنزله الله حق، أو كما قال رضي الله عنه. ولكن هو يذكر أنه نفسه لا تطاوعه على أن يترك هذا الرجل ثم ينصرف يأتي بالشهود أو غير ذلك. ولذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد والله أغير مني. ومنها هنا قال أهل العلم إن الذي يقتل من وجده مع أهله إن أتى ببينة على ما رمي به الرجل من أنه كان يفجر بأهله فإنه لا يحد ولا يقتص منه، لكن إن لم يأتي ببينة فإنه يقتل قصاصا، لأن ذلك ذريعة أن يستدرج كل أحد شاء أن يقتل أحدا يستدرجه إلى بيته ثم يقتله ويقول كان يفجر بأهله، فسدا لهذه الذريعة يقتل إن لم يأتي بالبينة. ويقتل ظلما يكون هو بين في باطن الأمر فيما بينه وبين الله مظلوما، ولا يؤاخذه الله عز وجل على هذا القتل. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كان القاتل معروفا بالعدالة والدين والورع، والمقتول معروفا بالفسق والمعصية وإدمان المخالفة، فإنه لا يحد به وتقوم القرينة الظاهرة مقام البينة. المهم تتميما للحديث الذي ذكر أنه سبب نزول الآية، وهو السبب الثاني الذي ذكره أهل العلم سببا لنزول الآية، فجاء هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه فرمى امرأته بشريك ابن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو حد في ظهرك، إما أن تأتي ببينة شهود يشهدون بما رميت به ثلاثة معك، وإما حد في ظهرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في دين الله رأفة ولا رحمة. فقال هلال: الله يعلم إني لصادق، ولينزلن الله في شأني قرآنا. شوف حسن ظن بالله عز وجل وثقة بما قرر به بما رمى به، وهو يقول: قد سمعت بأذني، قد سمعت بأذني وأبصرت بعيني، والله يعلم إني لصادق، ولينزلن الله في شأني قرآنا. فأنزل الله عز وجل فيه وفي صاحبته الآيات التي يأتي تفسيرها، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا هو ما يسميه أهل العلم باللعان. فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال وصاحبته، ودعاها وأحلفه وأحلفها على ما قررته الآية. وسيأتي طرف من أحكام اللعان. كم ساعة؟ العشاء أن تؤذن؟ طيب. يقول تعالى: والذين يرمون أزواجهم. هذا هو الأفصح فيها، أزواجهم. فالرجل زوج المرأة، والمرأة زوج الرجل، هذا هو الأفصح. وزوج تجمع على أزواج. وفي الآية: وأنعمت، تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، ولا قال زوجتك. وهذا هو المستعمل في كتاب الله عز وجل، لم يستعمل غيره. وإن كان لفظ زوجة فصيحا كذلك، لكنه دون الأول في الفصاحة. وفي بعض روايات الحديث: صفية زوجتي. قال الفرزدق: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فليست معهم البينة. فدل على أن لو كان معهم البينة فإنه يقام عليها الإيه؟ يقام عليها الحد. لو أتى بالشهود يشهدون معه على ما رماها به فإنها ترجم بذلك. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. قرئ أربع وقرئ أربع شهادات. أربع خبر للمبتدأ اللي هو شهادة، وأربع مفعول به لفعل محذوف تقديره أن يشهد أربع شهادات بالله. كل شهادة تقوم مقام شاهد من الشهود. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به وأنها زنت. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قرئ اللعنة الله عليه، وقرئ وهو الفاشي أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولأجل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى يلاعن، قال: إنها الموجبة، يعني ستوجب لك لعنة الله عز وجل. فما كان من هلال رضي الله عنه إلا أن قال: ما كان الله ليعذبني كما لم يجلدني، والله يعلم إني لصادق، أو كما قال رضي الله عنه. فشهد الخامسة وقال لعنة الله عليه، فهو يقولها بضمير المتكلم، يعني يقولها عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به وأنها لم تزن. ويدرأ عنها العذاب، ثم يأتي بها الإمام فيقيمها، ويشرع للإمام قبل أن يلاعن بينهما أن يذكرهما الله عز وجل قبل ما هو يبدأ، قبل ما الزوج يبدأ. ولا بد أن يكون الزوج هو الذي يبدأ، ولا يصح أن تبدأ الزوجة باللعان على الصحيح. يذكرهما الإمام الله عز وجل ويقول لهما اتقي الله، والكاذب منكما يرجع ويتوب وينيب، والله يقبل التوبة عن عباده. ولذلك قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلاعن بينهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قال الله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. يدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أي الدنيوي، وهو الرجل. إذن هي لكي تقي نفسها من الرجل فإنه لابد من أن تشهد كما شهده 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به وأنني لم أذن. والخامسة أن غضب الله عليها، والجمهور يقرؤونها والخامسة أن غضب الله عليها، وقراءتنا الفاشية والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لامرأة هلال: إنها الموجبة. فتلكأت وترددت. يبقى دي قرينة على صدق مين؟ على صدق هلال رضي الله عنه. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فشهدت على نفسها الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به وإنها زنت. ثم قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إنما قلنا ويدرأ عنها العذاب أي الدنيوي عن الرجل، لأن العذاب الأخروي لا يندرئ بشهادتها إن كانت كاذبة، مش كده؟ وهذا اتفاق. هي لو كانت كاذبة يندفع عنها العذاب الأخروي؟ أجيبه بالقطع لا. ولذلك يتعين تفسير العذاب هنا بالدنيوي. واختلف أهل العلم فيما إذا لاعن الرجل، هو حلف الأيمان 5، 4، و5 الموجب، ثم هي أبت أن تلاعن وأبت أن تقر، لم تقر ولم تلاعن. فذهب أبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه إلى أنها لا ترجم بذلك ولا يثبت عليها الزنا، ولكن تحبس حتى تقر أو تلاعن. يحبسوها وكل يوم ولا مدة يعرضوا عليها: إما أنت هتقري ولا مش هتقري، وهتيجي تلاعني ولا مش هتيجي تلاعني، وهكذا. وذهب الجمهور وهو الصحيح، ونصره ابن القيم في زاد المعاد للوجوه، إلى أن العذاب لا يندرئ عنها وأنها ترجم إن أبت أن تلاعن، فيقال لها: إما أن تلاعني وإما أن ترجمي، لأن الله قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. وهم قد درأوا عنها العذاب وهي لم تشهد، وهذا بين لا خفاء به. فالصحيح إذن أنها لو تلكأت وترددت وأبت أن تلاعن فإنها ترجم بذلك. فإن قيل: فلماذا شرع اللعان للزوج ولم يشرع للزوجة؟ هو إن رأى امرأته على فاحشة فإنه يرميها ثم يلاعنها، وهي إن رأته على فاحشة فليس لها ذلك ولا بد أن تأتي بالبينة. قيل: لأن في عدم الملاعنة بينه وبينها مفسدة ظاهرة، وهي أن يلحق به ولد هو لا يقر به ويريد الانتفاع منه. وأيضا فلأن الزوجة لا سبيل لها إلى التخلص من زوجها، فيكون هذا ذريعة إلى كل امرأة أرادت أن تتخلص من نكاحها لبغضها زوجها أو لغير ذلك، فتأتي فترميه عند الإمام ثم تلاعنه. واضح؟ فإن قيل فلماذا قال في الزوج لعنة الله عليه وفي الزوجة غضب الله عليها؟ قيل لأن ذنب الزوجة أشد، لأنها على تقدير كذبها جمعت، على تقدير كذبها وصدقه جمعت بين ذنبين، الزنا والكذب في اليمين، الزنا والكذب في اليمين. وأما هو فعلى تقدير كذبه فلم يكن منه إلا القذف. واضح؟ ثم إن الغائب المقرر أن الرجل لم يكن ليرمي فراشه ويلوثه، فإن ذلك إلحاق للعار به وإساءة إلى سمعته كما قلنا. والغالب في مثل هذه الصورة، صورة اللعان، أن يكون الرجل هو الصادق. ولأجل ذلك خصت المرأة بالعقوبة الغليظة، وهي إيه؟ وهي الغضب، أن غضب الله عليها. والمغضوب عليه هو من عرف الحق ثم أنكره وحاد عنه، كما وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم لما أنهم عرفوا الحق وجحدوه وأنكروه. فإذا لعنت المرأة وحلفت الأيمان الخمسة فرق بينهما تفريقا مؤبدا، والتفريق بينهما يكون بنفس التعانهما، لا يحتاج إلى تفريق حاكم. فإذا لعنت فرق بينهما تفريقا مؤبدا ولم يمكن اجتماعهما بعد. ولذلك عويمر قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، وفي رواية أنه طلقها ثلاثا بعد أن لعنها. والرواية دي بيستدل بها من يوقعون الطلاق الثلاثة المجموعة بلفظ واحد، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليه، والجواب عنه ظاهر، وهو أن طلاقه هذا لغو. لماذا؟ لأن الفرقة بينهما وقعت بنفس اللعان، وهي فرقة أقوى من فرقة الطلاق الثلاث، لأنه لا يمكن اجتماعهما ولو نكحت مئة زوج غيره، قد حرمت عليه أبدا. وهذا سبب، طب إذا كانت محرمة عليه على التأبيد فيجوز له الخلوة بها والنظر إليها بعد ذلك؟ نقول لا. ولكن احنا بنقول في تعريف المحرم هي من يحرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح، بنقول بسبب مباح ليه؟ عشان تخرج الايه؟ الملاعنة. واضح اخوانا؟ ويعطيها مهرها يتركه لها. والصحابي الذي لاعن امرأته اراد ان يرجع في صداقه، عايز المهر بتاعه، ده فعلت الفعلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صدقت عليها، صدقت فيما رميتها به، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. واضح؟ إذن يترك لها الصداق ويفرق بينهما تفريقا مؤبدا، هذا هو حكم رسول الله، أو يفرق بينهما تفريق مؤبد، هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. في قصة هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها، خذوا بالكم رأبوها، يعني لاحظوا ماذا تتلب، فإن أتت به أكحل خدلج الساقين سابغ الإليتين، سابغ الإليتين، فهو لشريك ابن سحماء الذي رميت به، وإن أتت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية. يعني دي قرينة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بها أن إيه؟ يتبين بها مين اللي يغلب على الظن أن الحق كان معه. فلما ولدت وجد على الصفة التي قال وأنه لشريك ابن سحماء، يعني الولد جه إيه؟ خدلج الساقين، ممتلئ الساقين، سابغ الإليتين، دعدا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فهذا يدل على أن القرائن الظاهرة لا يعمل بها مع وجود البينات يرحمكم الله، ويدل أيضا يستدل به كثير من أهل العلم على أنه لا اجتهاد مع النص. إذا جاء النص فلا يسوغ حينئذ الاجتهاد مهما كان الوجه الذي يعتمد عليه المجتهد قويا من وجهة نظره، طالما أن النص موجود فلا اجتهاد في مورد النص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها إيه شأن. فأمضى كتاب الله وترك القرائن الظاهرة التي تدل من تلكؤها وترددها وقولها لا أفضح قومي سائر اليوم، مع غلبة الظن بصدق هلال أصلا، مع إتيانها بالولد على الصفة التي رميت بها، على الصفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتت به هكذا فهو لشريك ابن سحماء، ومع ذلك يعني تعظيما لأمر كتاب الله تبارك وتعالى، وأن ما قضى الله عز وجل به نفذ وطبق على وجهه، لم يكن بد من تركها. ومن قذفها بالزنا بعد ذلك حتى مع وجود القرائن دي حد. واضح؟ من قذفها بالزنا بعد ذلك حد. وكان ابن هذه المرأة ينسب إلى أمه لا يعرف له أب، حتى لقد كان أميرا على بعض الأمصار، وهو ابن فلانة. نعم. إذن هذا بعض ما يتعلق بأحكام اللعان. ثم قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لفلان وهو لفلان، يستدل به، قد يستدل به على مشروعية العمل بالقافة، القافة الذين يعرفون الأشباه، أشباه الأبناء بالآباء فيلحقون الابن بالأبي، إذا عند تعذر البينة يعمل بالقافة عند الجمهور. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أساريره فقال لها: ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة وقد غطيا رأسيهما وكشف عن أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ولأن الناس كانوا بيتهموا أسامة إنه مش ابن مين، مش ابن زيد، زيد كان أبيض وأسامة كان أسمر، فالناس كانوا بيشككوا في نسبته ليه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة مجزز هذه أتم فرح. هي قصة قتل حمزة رضي الله عنه، وحشي بيقول لعبيد الله بن عدي بن الخيار، وقال له كان جاله عشان يحكي له القصة فهو منسم، فقال له: انت عارفني؟ قال له: لا، بس انا فاكر ان من 40 سنة في امرأة دفعت الي طفلا، يعني ادفعه لمن يرضعه، وكانت رجله هي اللي باينه وما اخالها الا رجلك، هي رجلك انت دي. فقال يعني ابن كثير معلقا في البداية قال: وهذه قيافة عجيبة، يعني ولا الدي ام اسمه ايه؟ نعم هو ده. نعم. فهذا حكم اللعان الذي شرعه الله عز وجل رحمة بالمسلمين ولطفا بهم، ومخرجا أوجده للأزواج إذا رأوا أزواجهم على ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وطبعا أحكام اللعان متفرعة كثيرة، إنما ذكرنا منها ما يتعلق بلفظ الآية، وذكرنا أيضا بعض ما لا يتعلق بلفظ الآية وإنما يحتاج إليه لتصور مسألة اللعان وكيفيته. فمن أراد التزود فليرجع إلى كتب الفقه أو أمهات التفسير التي تتوسع في ذكر الفروع كتفسير القرطبي. ثم قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. جواب الشرط محذوف وهو مقدر، ومع والمعنى: لولا فضل الله لهلكتم، ولا شق عليكم، ولا أحرجك، ولا حرج عليكم وضيق، ولكنه رحمكم فوسع عليكم بما شرع لكم من الأحكام إصلاحا لدينكم ودنياكم، لمعاشكم وأمر معادكم. وإنما قرن اسم الحكيم باسم التواب هنا لما أن هذه التشريعات فيها من الحكم والأسرار البديعة والفوائد التي تبهر العقول وتأثر الألباب ما لا يخفى على ذي عقل سليم ولب مستقيم. ولذا ذكر اسم الحكيم هاهنا إشارة إلى أن هذه الحكم هي التي لا يفصح الناس إلا بها، ولا يمكن أن تقترح العقول مهما جدت واجتهدت في الاقتراح أن تقترح ما هو أحسن منها، فلله عز وجل تواب يتوب على من أذنب وأسرف على نفسه سواء بالزنا أو بالقذف أو بغير ذلك، وهو حكيم يشرع للعباد ما فيه مصلحتهم فيوقع الأشياء في مواقعها ويضعها في مواضعها تبارك وتعالى. وكانت هذه الآيات العشرة تقدمة لقصة الإفك، شارعة ما شرعت من التشريعات الحافظة للأعراض الصائنة للحرمات بين يدي ذكر ما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطيبة الطيبة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة. وقصة الإفك هي موضوعنا المرة القادمة، وهي قصة ملأة بالفوائد، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا التفكر في كتابه وتدبر معانيه والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.